عيني وقلبه تنسي وتقسى علي وبتخنق فيه وتبكيني قلبه تنسي محتارة لي خايفة مني بنورك امشي خطوة رح بالبال تبقى في وصال وكلمة صدق بدعوتك.
هي عندها 8 سنين، ليها أب وأم وأخوات هي أصغرهم، عايشين في بيت 3 أدوار بتاعهم ليه بدروم صغير، عايشين أيام فزع ورعب طول الليل والنهار، بيسمعوا ما بين جنازير الدبابات حواليهم وصوت مواتير الطيارات فوق راسهم زي زئير الوحوش هتهجم عليهم. البنت الصغيرة كانت خايفة قوي، كانت بتسأل إيه الأصوات دي، هي أول مرة في حياتها تسمع أصوات آلات حربية، أو يمكن هي عارفة وخايفة تصدق إن في حرب حواليها لأن عمرها ما كانت تتخيل إن ده ممكن يحصل لها، وأكيد عمرها ما كانت تتخيل إن قذيفة تنزل من طيارة على بيتهم تخليكم تراب. هي دلوقتي تحت الأنقاض بتبكي بتنده على باباها ومامتها وإخواتها، محدش بيرد، بتجوع وبتعطش والآخر لحظة بتنده عليهم برضو محدش بيرد. هي خلاص الهوى بيخلص، هي خلاص مش قادرة تقاوم، هي آخر كلمة قالتها من صوت طلع بضعف حتى لو كان حد جنبها ما كانش هيسمعه، انتي فين يا ماما؟ ايد تتمد وتشيلها، الجيران قدروا يوصلوا لها تحت الأنقاض ووصلوا لأهلها لكن ميتين، دفنوهم وخدوها تعيش معاهم في مكان بعيد عن الضرب زي مخبأ كده فيه أكتر من عيلة مستخبيين فيه، وانتهت الحرب والأمور هديت وهي كمان الخضة اللي كانت فيها بتفوق منها شوية بشوية، كل ما بتفوق كل ما بتكتشف وتصدق إن ملهاش أب ولا أم ولا أخوات، وحدة وحدة ودموع طول الليل وسرحان طول النهار وغير الفراق، عايشة في قلق هي لا يمكن هتكمل بقية حياتها عند جيرانها، طب هتروح فين ولمين؟
يمكن في ساعات بتحير إنسان صاحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من قلوب حائرة. زي ما شفنا وسمعنا وصف دقيق لحالة الفزع اللي عايشها المنكوبين في كل مكان، وحتى عندما يستقر الوضع وتستقر الأمور هيستمر القلق والخوف من الحاضر قبل المستقبل. قلبي وروحي مع كل اللي عاشوا وبيعيشوا زي القصة اللي شفناها وسمعناها مع بعض دلوقتي. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الداعية والباحثة الإسلامية الدكتورة رفايدة الحبش. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتورة طفلة عاشت زي القصة اللي شفناها دلوقتي، يعني صعب صعب قوي على طفلة أنها تتحمل ده، يعني بتهيألي كبار وبيبقى صعب جدا عليهم، فما بالك طفلة عندها 8 سنين زي ما سمعنا اتحرمت خلاص من كل حاجة وعايشة عند جيرانها ومش عارفة تروح فين ومش عارفة تروح لمين. تحب تقولي ايه في الأول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في هذه القصة لا يحضرني سوى قول الله تعالى: الله رؤوف بعباده. لابد ما الله عز وجل يجعل مخرج لهذه الطفلة ولأمثالها من الأطفال. للأسف دائما ينعكس صراعات الكبار وصراعات الساسة على الأطفال الصغار، يعني دائما هم الذين يتحملون هذا البلاء ويحملون أثره. وبالحقيقة هن أطفال، لكن الله عز وجل هو رؤوف بهم كما أنه رؤوف بالكبار وبالصغار. فأنا أتوجه الآن إلى العوائل، إلى الناس بشكل عام، إلى المجتمع الإسلامي. إذا كان المجتمع الغير مسلم يساعد الأطفال في هذه الحالة ويدعم الأطفال في هذه الأوقات، لذلك هي فرصة ومنبر أنه نحن ندعو إلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم يدعموا المحتاجين ويدعموا الأطفال الأيتام بيألمني طبعا، وبتأثر لما بسمع هاي قصص وبشوف بعيني، لأنه كل ما شفتي هاي يعني ألم مثل هذا الألم في أي بلد من البلاد، أنت بتدمع عينك، بيدمع قلبك، لكن أنك تشوفيه في ابن بلدك، في جارك، في أختك، في قريبتك، فهذا شيء يعني لامسك بقوة. طبعا الآن تعاني منه بلادنا وكثير من بلاد العربية، هذا بيجعلنا من المنبر هنا من إقرأ نتوجه إلى كل المسلمين بقدر ما يستطيعوا من دعم لهؤلاء الأطفال المشردين، لهؤلاء الأطفال المحتاجين، محتاجين لحنان، محتاجين لعطف، محتاجين لعوائل. وبرجع أنا بذكرهم بسيدة خديجة، السيدة الأولى، سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أكيد كل المسلمات بيتمنوا أنه يجتمعوا بالسيدة خديجة أو يلتقوا فيها أو يكونوا بمقامها في الجنة، لكن خديجة لها أعمال هائلة وعظيمة جدا. ربما نستطيع نعمل عمل واحد من أعمال السيدة خديجة، اللي هو عنايتها بزيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا الطفل اللي قصته شبيهة بهذه القصص بسبب الحروب، ما العرب كانت كل عمرهم حروب وغارات وسلب ونهب على بعضهم البعض دائما، هي حياتهم السياسية معروفة، أصلا ما كانوا يعتاشوا إلا على الحرب بين بعضهم البعض. فوقع في الأسر زيد، زيد حر منو عبد، ابن حر، ولكن إحدى المعارك سابوه مع السبي، وكانت للأسف يعني يسرقوا الأطفال ويبيعون في الأسواق، فبيع زيد في الأسواق وهو لا يعلم، طفل صغير لا يعلم أبوه ولا يعلم أسرته أو قبيلته. المهم أحضروا لسيدة خديجة، أظن ابن عمها أحداها يا لزيد، فسيدة خديجة اعتنت فيه وربته التربية الصالحة، فلما شب وكانت هي تزوجت من النبي عليه الصلاة والسلام فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رعى ودارى واتخذوا ولده. ونزل تعرفي أنه آية في القرآن من أجل حكم تحريم التبني في الإسلام في زيد، أصلا هو زيد الوحيد، الإنسان الوحيد اللي ما هو نبي طبعا اللي ذكر اسمه في القرآن. فلما قضى منها زيد وطنا باسمه بالذات نزل في القرآن. فعناية النبي عليه الصلاة والسلام بزيد جعلته من العظماء، واستشهد طبعا سيدنا زيد بمعركة مؤتة. فأنا بتوجه إلى الناس أنه نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف اعتنى بزيد، كيف ربى زيد، كيف جعله رجلا عظيما، حتى أنه لما رجعوا أهله قدر يتوصل له، أبوه قدر يوصل له، لأنه ضل يبحث عنه في كل البلاد والقرى اللي توقع أنه ممكن يكون زيد فيها، ويقول شعر بفطر القلب على فراق ولده وكيف ده يوصل لولده. المهم فلما وصل وتعرف على ولده ففرح جدا وسأل مين هو المالك، فقالوا له محمد ابن عبد الله، وقالوا له أنه هذا إنسان طيب ورجل صالح، ولو ما آمنوا فيه كنبي هن يعني لأنه ما بيعرفوا لسه، لكن على الأقل صفاته الطيبة المعروفة عليه الصلاة والسلام وأخلاقه. فجاء والد زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنه هذا ولدي وأنا بدي أشتريه، المال اللي بدك إياه بعطيك إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أريد مالا ولا أريد ثمنا له، ولكن اسألوه وخيروه، إذا اختاركم فخلص خدوه هو ابنكم، وإذا اختارني فأنا ما مو ممكن اتنازل عنه إذا هو اختارني. فالأب والعم هم فرحوا كتير إنه خلاص إذا قديش كريم هذا الرجل وأكيد حيختارنا يعني ابننا. فلما إجوا يسألوا فسيدنا زيد اختار محمد عليه الصلاة والسلام لما وجد من حنانه من لطفه من تعامله من صدقه. فطبعا هن تفاجأوا ما صدقوا في البداية، ولكن طالما اطمأنوا على ابنهم وعرفوا أنه هو عند رجل كريم فعادوا وتركوا زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام.
أنا هتوقف عند اطمأنوا عند ابنه على ابنه، وربنا يطمن يا رب كل المنكوبين على أولادهم يا رب العالمين. هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وحلقتنا النهاردة من الحلقات المميزة، من الحلقات يمكن الواحد بيبقى موجوع فيها وهو بيقدمها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا. حلقتنا النهاردة عن كل طفل أصبح وحيد بعد الحروب والخراب اللي حل على البلاد. حلقتنا النهاردة كنا بنتكلم فيها دكتورة قبل الفاصل عن سيدنا زيد بن حارثة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إكراما لزيد الذي فضله على أبيه وعلى عمه سماه باسمه محمد، تبناه وسماه زيد بن محمد. فنزلت الآية في القرآن الكريم عندما طبعا تدرج التشريع الرباني والنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فحرمت التبني بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هنا حرم التبني، لكن هذا ما يعني أنه الإنسان ما يهتم بطفل. من هون أنا بوجه دعوة، أي أسرة عليها واجب العناية بأطفال المسلمين، ما تتركوا أبناء المسلمين وبنات المسلمين يضيعوا، لأنه عم تصير حوادث كتير مؤلمة وكتير مفزعة. ممكن يخطفون، ممكن يعملوا فيهم أي عمل، ممكن يربون مجرمين،
ربنا يعافينا جميعا.
فهذا خطورة أنك تتركه أنت في عائلة بأمان وإطمئنان ومال. فالمفروض وواجب عليك تسأل عن هؤلاء الأطفال. بتذكر وقت الحوادث البوسنة أيضا عائلة من عنا من سوريا استدعوا أطفال من البوسنة وجابون وربون. طيب هذا طفل صغير، إذا كان طبعا تحت السنتين، الفقهاء أفتوا بأنه ممكن المرأة تشرب حب من أجل جلب الحليب وترضع الطفل ويصير مثل ابنه.
نعم.
طبعا صار ابنه برضاعة.
نعم.
لكن فرضا إذا فوق السنتين عمره هذا ما بقى يستفيد من الرضاعة أو الحليب، لكن ممكن بقى يتبناه بأنه يصرف عليه، يعتني فيه، يربيه، يكبره. طبعا بيضل اسمه ونسبه معروف.
نعم.
لكن على الأقل في مين يحتوي، في مين يسأل عنه، في مين يدعمه في هذه الحياة.
نعم، بارك الله فيك يا دكتورة. دكتورة، طيب دلوقتي الأطفال اللي ممكن لا قدر الله زي ما حضرتك قلتي لو ما إحنا ما اهتمناش بيهم ممكن ينساقوا ويبقى في حواليهم أصحاب السوء أو رفاق السوء وياخدوهم ويحصل حاجة مشكلة. يعني الكلام هنا موجه للأطفال نفسهم، تقول لهم إيه يا دكتورة؟
طبعا يعني اذا كانوا هن صغار لسه فبدها التنبيه للعوائل اللي
بس 8 سنين بتهيألي هي تستوعب
8 سنين منيح، فهي اكيد واعيه واكيد عارفه شو عم يصير حواليها. فاهم شيء ان تلتجئ لسند يقدر يساعدها، هي طفله وطفله مشرده وطفله وحيده. فالمفروض تلجا لمراكز رسميه، مراكز تابعه للدول. هلا اي دوله فيها اتفاقيات دائما حقوق الطفل وباتفاق مع حقوق مع مفوضيات اللاجئين، هي اليونيسف اللي بترعى دائما حقوق الطفل في كل مكان، وبترعى حتى حالات التبني، بحيث انه حاله التبني هذه تكون مناسبه حتى لدين هذا الطفل الصغير. ترعى شؤونه دائما. وطبعا في دول صادقوا على مؤتمر لاهاي من اجل رعايه الطفل ومن اجل التبني حول العالم. إذا النداء للأهالي، نداء للبنت تكون واعية، ما تذهب مع أحد، ما تسلم لأحد، ما ينضحك عليها من أي قبل أحد، إنما تذهب لمراكز رسمية أو عائلة كاملة، أم معها أولاد معها أب، ممكن يعني هي تضع نفسها مع هذه العائلة. لأنه أهم شيء للطفل، بيقولوا حتى في اليونيسف بيذكروا أنه حق الطفل أن يعيش في عائلة، مو بس أنه والله بدنا نحطه بمركز مع أطفال أو أيتام، لا، المفروض يعيش ويشوف الأم ويشوف الأب ويشوف الأخوة ويشوف التعامل،
طبعا بيطلعوا سوي نفسيا يعني.
فإذا كان هذه يعني معاهدات دولية، نحن نستفيد من علاقاتنا وصداقاتنا مع الدول عبر العالم من أجل رعاية هؤلاء الأطفال. فممكن يتبنوهن أسر من داخل البلاد أو ممكن يتبنوهن أسر من خارج البلاد. المهم نضمن حق هذا الطفل.
طيب الطفل اليتيم زي برضو بطلة قصتنا، هي أصبحت يتيمة، فكيف نحافظ على حقها، يعني حقها في الميراث وحقها في الحياة؟
بالطبع من أول شيء في الحقوق بالنسبة لهذه الطفل البحث عن أهلها والبحث عن زويها، على الأقل نحفظ نسبها، نحفظ أهلها مين، إذا إلها مال، إذا إلها شيء يبقى هذا حق إلها. فهي أولا. ثانيا، نحن كمسلمين يعني عنا باب كبير لدخول الجنة هو رعاية اليتيم، باب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا والراعي اليتيم والأرملة كهاتين في الجنة. قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في رعاية اليتيم وفي عناية اليتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ربي يتيم بحد ذاته صلى الله عليه وسلم، وتنقل من بيت لبيت. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى كل من رعاك وكل من أعانك، من أجل أن يكون لنا تعليم وقدوة في رعاية هكذا أطفال أو هكذا أولاد وقعوا في مصائب، أو ربي يرفع الظلم عن عباده أجمعين.
لو البعض بيتفرج علينا دلوقتي وبيقول يعني إحنا ظروفنا المادية بسيطة وقليلة، وإحنا يدوبك بنصرف على أولادنا بالعافية وبنربي أولادنا بالعافية، إحنا كمان هنقعد نربي في أولاد غيرنا، تقول لهم إيه؟
يعني مهما مبلغ بسيط بيساعد. بعدين أنا ما بتوجه لهدول العوائل اللي هن يدوب معيشين حالا، لا، بتوجه للعوائل الأغنياء. في أغنياء كتير بالعالم الإسلامي، وفي أموال كتير تسرف، وفي ناس عم يبذروا تبذير وعم يصرفوا إسراف هائل. فأنت وجه شيء من هذا المال لكفالة هذا اليتيم. مثلا في عوائل بتقلك أنا ما بستطيع أجيب ولد حطه عندي، ما عندي صبر إني ربي، لكن بدفع. إذا في حدا بيتكفله أنا بدفع له وهو يتكفله، كمان هذا حل
طبعا.
ممكن يعني حتى من فترة أنا بذكر قصة شاب من فترة ولدت زوجته، تذكرت سبحان الله أنه لما كان صغير هذا الولد أمه طبعا سورية وأبوه عراقي، فتزوج وعلى أساس إنسان محترم وكذا وسافرت على العراق، وإذا طلع الكلام كله خطأ وما هو على المستوى يعني. المهم طلقت منه أو ما طلقت، حتى رجعت لعند أهله وما عاد سأل عنه نهائيا. لما رجعت توفت هي، إجاها مرض وتوفت،
لا حول.
عند بنته صبي، فتصوري البنت والصبي، الله أرسل لهم من عائلتهم من أقربائهم مين رعاهم. الصبي أخذوا عائلة والبنت أخذتها عائلة. طبعا اتفرقوا عن بعض لأنه ما ممكن يربوا بعائلة واحدة، وصاروا عم يكبروا في سن. فالمهم شوفي كيف اللي ربوها أحسن تربية سبحان الله، وصارت مدرسة وإجاها عريس إن شاء الله. الله يسعد كل فتاة بما يطمئن قلبها. الشاب تبناه رجل من الأغنياء، علمه وثقفه وزوجه بنته.
الله الله يعني على هذا الرجل،
هذا التكافل، هدول المسلمين.
نعم.
هذا اللي نحن المفروض نشوفه فعلا فيه، ما بقول لك لا، موجود في أمة محمد، الخير معقود لأمة محمد إلى يوم القيامة بإذن الله.
نعم.
لكن بده مين يذكر، بده مين يحكي، بده مين ينصح.
نعم.
ولذلك احنا نغتنم هذه الفرصة من هذا المكان وندعو إلى إعانة هؤلاء الأطفال.
ومن هذا المكان يا دكتورة احنا قدامنا 90 ثانية وعايزين نسمع رقائق من حضرتك.
أنا في يعني مثل هذه المواقف الطبع أتأثر جدا وناجي ربي، يعني كلها هي مناجات بيني وبين الله تعالى. ففي هيك موقف أنا سمعت طبعا وشفت كثير من هالمواقف هي، لذلك بتوجه إلى الله تعالى في ليلة من الليالي بشيء من المناجاة. فأقول مولاي أنت يا من أسهرتني ودعوتني إليك، حيرتني حيرتني ماذا لديك، نسائم الصيف تسري فتنعشني فأرنو إليك. أسألك ربي ما الذي يجري، حرت في أمري وأمر من حولي، من معي من ضدي، مولاي ما الذي يجري، إلى أين، متى الخلاص، ما الذي يجري، عبادك أحبابك يقتلون يهجرون يجوعون يبكون يشردون ينادون يقولون ما الذي يجري، مولاي ما الذي يجري، أهذه نبوءة نبيك أم هذا منتهى غضبك، أعوذ بالله من سخطك، أعوذ بالله من غضبك، لكن الذي يؤرقني صوت يرن في أذني أسمعها على عتبة دارها المهدوم، سورية تدعوك أسمعها تناديك، نزيف الدم في جرحي يؤرقني، وكنت أنادي يا أمي فتأتيني مهرولة لتسعفني، تغطيني تقبل جرح أقدامي وتصلح شأن فستاني، أنا عطشة فأين أنت يا أمي لتسقيني، رصاص الغدر أرداك ولا أنسى آخر صرخة منك تناديني، ألا ابتعدي فصاروخ العدا قادم، أماه أمه أفرح أنك متي، أفرح أنك متي قبل أن تأتي، شظايا النار تحرقني، أفرح أنك متي قبل أن تدري بحال إخوتي الأربع، أشلاء ممزقة تحت الهدم قد حبسوا. أماه أفرح أنك متي قبل أن تأتي، شظايا النار تحرقني، تشوه خدي الناعم، تشوهني وترمي رأس والدنا على كتفي. ولن أهرب ولن أرحل، لا لأني غدوت الآن مقعدة، بل لأن هنا أرضي، هنا بيتي، هنا وطني، هنا لعبي، هنا لعبي. ويوما ما سألقاكم بنصر الله في بلدي.
أشكرك يا دكتورة، أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.
يمكن في حاجات لو قلتيها ترتاح، يمكن في ساعات بتحير إنسان وبتقسى عيني وبتخن في وتبكي عيني وقلبه تنسي، محتارة ليه خايفة من ايه، بنورك تمشي خطوة راحت البال تبقى في وسط وكلمة صدق في دعوتك، محتارة ليه خايفة من ايه، بنورك تمشي خطوة راحت وكلمة صدق في دعوتك.